قال تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا متتابعا، مطرا متتابعا، مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد. سبحان الله. ويمددكم بأموال وبنين أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وكذلك الأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذا أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها، وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. ثم بعد ذلك عدل سيدنا نوح عليه السلام من الترغيب إلى الترهيب، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لماذا لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر؟ قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. الله سبحانه وتعالى خلقنا خلقا من بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم في سن التمييز، ثم في الشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق. وقد خلقكم أطوارا. فالذي انفرد بالخلق والتدبير، فالذي انفرد بالخلق والتدبير بديع، متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد، كما قلنا قبل ذلك أن توحيد الربوبية يؤدي كنتيجة طبيعية إلى توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة والتوحيد والدعاء. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات والأرض، خلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طبعا قلنا قبل ذلك معنى كلمة طباقا، يا ريت بقى لو ايه اخواننا كده يكتبوا على التكست ما معنى كلمة طباقا. طباقا معناها طبقات، كل واحدة فوق الأخرى، كل سماء فوق الأخرى. وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا، أي نورا لأهل الأرض. وكما علمنا قبل ذلك أن النور، هذا نور القمر، مصدر غير مباشر يستمد ضوءه من الشمس. القمر كما تعلمون أنه يستمد ضوءه من الشمس، فلذلك قال الله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، نور بدون حرارة. الله يكرمك أخونا خالد. وجعل الشمس سراجا أي مصدر مباشر للضوء، ضياء، كما قال تعالى ضياء في آية تانية، قال الشمس ضياء سليم، وقال تعالى سراجا وهاجا سليم، نور مع حرارة اللي هو السراج الوهاج. ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع، وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى، وقوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال سيدنا نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي حين خلق آباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها، أي ثم يعيدكم في الأرض بعد موتكم، ويخرجكم إخراجا، أي للبعث والنشور. فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطة، أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها. وكم يعاني المتواجدون في مناطق جبلية، الأمر بيبقى في منتهى الصعوبة في التعامل مع هذه البيئة الجبلية، من حيث التنقل، ومن حيث المعيشة، ومن حيث الزراعة، وهكذا. لتسلكوا منها سبلا فجاجة، أي لتسلكوا فيها طرقا واسعة، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنكم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. طيب، كل ما سبق نبه سيدنا نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرازق، جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد. لماذا؟ لأنه لا نظير له ولا عديد له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. قال نوح شاكيا لربه سبحانه وتعالى، قال: رب إنهم عصوني واتبعوا. فنوح عليه السلام قال: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد. رب إنهم عصوني واتبعوا، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة. قال تعالى: قال نوح الرب إنهم عصوني، أي عصوا سيدنا نوح عليه السلام الرسول الناصح الأمين الدال على الخير، واتبعوا أهل الوجاهة والملأ والأشراف وأهل المال وأهل الجاه وأهل السلطان، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي إلا هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم. فهؤلاء أهل الوجاهة هم أبناء الدنيا، ممن غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هو همه أموال وشهوات وفقط، ويعبد ما يحلو له. طبعا لأن هؤلاء عندما يرفضوا دعوة الرسل، طيب هو ليه يا جماعة بيرفضوا دعوة الرسل؟ نسأل سؤال يا جماعة مهم جدا، نقول: لماذا يرفض هؤلاء دعوة الرسل؟ يعني لماذا بيرفضهم لا إله إلا الله؟ أيوة، الله يكرمك يا أخونا خالد. أخونا خالد ما شاء الله أجاب الإجابة النموذجية. ياريت بقى أشوف إجابات من أخونا فيصل وأخونا محب وأخونا عادل. يا ريت بقى يا جماعة يعني أشوف إجابات. طيب الإجابة يا جماعة لأنهم يعرفونها حق المعرفة أعلم من مشركي زماننا. أنا في غرفة أحفاد الفاتحين الموجودة على موقع أهل القرآن أو زيزوم، موقع زيزوم أحفاد الفاتحين، وفي برنامج تاني برضو متواجد فيه إن شاء الله، طبعا ما أقدرش أقول اسم البرنامج يعني، ف لأن بنقل في التلات برامج الحمد لله. ف ليه بقى؟ لأنهم يعرفونها حق المعرفة، لأن فيها التزام، هذا حلال وهذا حرام. هو مش عايز يلتزم، هو عايز يعبد هواه. هو هل الأصنام ديت هل هتكلفه بشرع؟ طبعا ما فيش حد هيكلفه بشرع، هو يريد أن يعبد هواه، ويريد أن تكون العبادة مجسمة سبحان الله. لكن لما بيتزنق يقول لك إيه؟ يا رب. يعني هو لما بيتزنق يقول يا رب. يريدون فقط أن يسيروا بأهوائهم، ما اشتهى شيئا فعله، يريد أن يسير كالبهائم السائبة خلاص. فعشان كده جماعة بنقول لذلك هم حاربوا الرسل، لأنهم قالوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن فيها تكليف، هناك تكليف، افعل ولا تفعل. فعشان كده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سبحان الله. هل التشريع والتكاليف الشرعية هل هي شاقة على الناس؟ نسأل نفسنا سؤال. يعني بعض الناس يقول لك ايه يا اخي، لما اقعد بقى اسيب الاغاني وما اغضش بصري، وهتقول لي المصرف حرام ما ياكلش ربا، يقول لك ايه يا عم ايه العقد دي، ايه العقد دي؟ طب نرد عليه نقول له ايه؟ واحد قابلك في الشغل وقال لك رمالك هذه الشبهات، نقول له ايه يا جماعه؟ يقول لك خلينا نعيش يا عم، يعني انت هتقعد تعقد لنا الدنيا كده ليه؟ كل حاجة عندك حرام حرام حرام، بنك الحظ حرام، الطاولة حرام، واخدين بالكم؟ الكوتشينة حرام، كل حاجة حرام حرام حرام. عايزين نرد عليه رد قال لك رسول. ايوه الله يكرمك اخونا خالد، نعم حرام محدود وقليل، والمباح والطيب كثير جدا لا حصر له. فدي إجابة بفضل الله واضحة وصريحة ومحددة ومختصرة. فنقول برضو نستدل بالآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فليس في التكاليف الشرعية سببا لشقائك ولكنها للسعادة. بمعنى يعني أنت إن لم تمتثل لما أمرك الله به سبحانه وتعالى فتترك الحرام وتمتثل للحلال، هتعيش في ضنك، هتعيش في ضنك. فلذلك يعني كثير جدا من الممثلين، في الممثلين الأجانب معاهم ما شاء الله، معاهم الفلوس ومعاهم الأضواء ومعاهم معاهم، لكنه أعرض عن ذكري. نعم من أعرض عن ذكري فإن له معشر بنك. فأول حاجة بيعملها هو طبعا ساب ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ساب العبادة، ساب التوحيد، فاشتغل بالإيه؟ بالكفر، واشتغل بمهنة حرام سبحان الله. فاللي بيجي من حرام بيذهب في الحرام. فتبص تلاقي مثلا المغني ألفيس بريسلي ده مات بسبب المخدرات سبحان الله. هو هناك فراغ يريد أن يملأ هذا الفراغ، فبيذهب إلى تعاطي المخدرات. الممثل اللي انتحر قريبا اللي هو روبن برضو انتحر نتيجة تعاطي المخدرات سبحان الله. فالإنسان مننا إن لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فبيضل. بص نفس القصة برضو الشخص يقول لك انا عايز اروح مصر والبس شورت، ومراتي المانع انها تلبس بكيني ولا تلبس مايو، ايه المانع؟ ايه المشكله؟ سبحان الله، انت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ابواب ضنك لا حصر لها. ومستحيل يا جماعه نقول واحد يقول انا سعيد، الذي يفعل معاصي الله سبحانه وتعالى مستحيل، ان جلس صادقا مع نفسه مستحيل. اللي بينزل بشورت دوت وبيبين العوره مستحيل يا جماعه يقول لك انا سعيد. لو كان بيقول ان هو سعيد يبقى بيخادع نفسه، يخادع هو نفسه. سبحان الله، خلاص. ما من شخص يفعل ذنب الا وكان في ضنك. حتى يقول لك ايه، انا احس بضيق في الصدر ورزق ضيق. سبحان الله، مع انه بيقبض الاف مؤلفه، يعني ممكن يعني يحصل على مرتب الاف مؤلفه، ولكنه سبحان الله ليس هناك بركه، ليس هناك بركه. فكذلك برضو الذي يحصل او الذي يحصل المال الحرام، المال الحرام، واحد يعني يريد ان يجمع الاموال، سواء بقى من حلال من حرام مش فارقه، اهم حاجه انا هدفي ان انا اتحصل على المال. خلاص، ثق تماما يا اخي انك ان تحصلت على المال الحرام، ثق تماما انك لن تستمتع به. اقول واكرر سبحان الله، من سعى في جمع المال من حرام لن يتمتع به. ليه بقى يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، في نقطه هنا مهمه جدا عايزين نقولها لكم. النقطه ديت الشهوه، موضوع الشهوه. موضوع الايه؟ الشهوه. الشهوه يا جماعه طبعا كما تعلمون تتعارض مع الامر والنهي. اي شهوه طبعا تتعارض مع الامر والنهي، طبعا الشهوه المحرمه، نقصد الشهوه المحرمه. فمثلا الله سبحانه وتعالى امرنا على سبيل الحتم والالزام بغض البصر عن المرأة الأجنبية في الآية الواضحة المعروفة، كل من يغض من أبصارهم. طيب، فالإنسان يا جماعة إذا عاقر الشهوة طبعا التي حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تخالف أمر الله سبحانه وتعالى ونهي ده سبحانه وتعالى، اعلم تماما يا جماعة أنك لن تستمتع الجوارح لن تستمتع بهذا الأمر. فالإنسان منا يا جماعة إذا أطلق نفسه لعنان الشهوات، هناك آثار سلبية على فعل الفواحش أو استعمال العبد لأعضائه في الشر. أول حاجة، يحرم من التمتع بها في الدنيا. رقم 2، هذا العضو يشهد عليه في الآخرة. يعني من استخدم عينيه فيما حرم الله، يا جماعة في صوت، يا جماعة في الصوت، في صوت، فلان استخدم عينيه فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فلان استخدم لسانه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلان أخذ يجمع المال من حرام. سبحان الله، إن لم يتب مثلا على موضوع أكل الحرام، ربنا سبحانه وتعالى يمهله إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لم يتب في القريب، هتبص تلاقي ما يعرفش يأكل مثلا فول، ما يعرفش يأكل لحمة. سبحان الله، تجد يا جماعة كثير جدا من الأغنياء، احنا بنستعجب حتى نقول ليه الأغنياء دول أخره يأكل حتة طماطماية ولا حتة زبادي، استغرب ليه يا جماعة؟ لأن هذا المسكين قد جمع المال من حرام، فلما جمع المال من حرام ولم يتب وأمهله الله سنة واثنين وثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى عاقبه بأنه حرم من التمتع بلذة الطعام والشراب في الدنيا. سبحان الله، ده جماعة واقع وبنلمسه، وكثير جدا بنتساءل ليه الشخص ده مش عارف يأكل زينا، أخره حتة زبادي، قصة خبز قد كده، سبحان الله. الإجابة هنا يا جماعة، خلاص. طيب، أيضا من استخدم عينيه في معصية الله، من استخدم عينيه في معصية الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا أحسن الرجل فرجه وغض بصره كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. إذا أحسن الرجل فرجه وغض بصره كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. طبعا للأسف الشديد عار علينا إن الرجال عندهم ضعف جنسي، الرجال في بلاد المسلمين عندهم ضعف جنسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعاني كثير جدا من الرجال بهذا الأمر. ليه؟ لأنهم لم يغضون بصرهم. ربما أناس منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يزنون. فهذه الأعضاء التي أطلقت صراحها في معصية الله. الشيء الثاني يا جماعة أن هذه الأعضاء تشهد عليهم في الآخرة. طيب، نستكمل إن شاء الله. وبنقول: واتبعوا من لم يجده ماله ولده إلا خسارة، أي استدراج وإنذار لا إكرام. ولهذا قال: واتبعوا من لم يجده ماله ولده إلا خسارة. ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا بليغا كبيرا في معالجة الحق. وقالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم. فدعوهم إلى التعصب إلى ما هم عليه من الشرك، وأن لا يدعوا ما عليه آباءهم الأقدمون. طبعا إن جدنا آباءنا على أمة، اتباع الآباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. كما تعلمون أن هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين. لما ماتوا زين لهم الشيطان أن يصوروا صورا لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها. دي بقى خطوات الشيطان، واحدة بواحدة، خطوة بخطوة. أول حاجة لما ماتوا هؤلاء الصالحين: يا جماعة طب اعملوا صور عشان أول ما تشوفون كده تنشطوا في العبادة تفتكروهم. ثم طال الأمد وجاء غير هؤلاء، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة. طبعا دي خطوات الشيطان، وخلي بالك من خطوات الشيطان. قرأ ضلوا، طبعا يقول لك إيه، هو عايزك يعني عايزك تزني. يقول لك إيه، طب بص، طب ما تجيب لك إنترنت، طب ما طب بص كده بص للبنت، وهكذا. هو عايزك تقع في حبال الزنا، ولكن تبدأ رويدا رويدا، خطوة خطوة. وقد أضلوا كثيرا، وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزل الظالمين إلا ضلالا. لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم بحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا. فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا، أي في اليم الذي أحاط بهم، فأدخلوا نارا. تخيل بقى، نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، سبحان الله. فذهبت الأجسام في الغرق، وذهبت الأرواح للنار والحرق بسبب خطاياهم وخطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها، يخبرهم بشؤمها ومغباتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي ينصرونهم حين نزل بهم الأمر. هو طبعا أحد الأشياء اللي بتجعل الإنسان يتبجح في الخطأ إيه؟ من ضمنها وجود العشيرة وفصيلته التي تؤوي الأنصار التي بجانب، الأفخاذ والأقارب والشارع اللي قاعد فيه، العائلة، أصدقاؤه في النادي ومعارفه فليدعو نادية. سبحان الله، كل هذه الأشياء يا جماعة بتجعل إنسان يتبجح على ما عليه من الخطأ. لكن لو إنسان غلبان كده في حاله، يعني أخره يعني أبوهم وقاعدين في نفس البيت وغلابة ومش قاعد، بيبقى الكلام بحساب. لكن إنسان بقى لما له جيران وله أقارب وله أصدقاء وله معارف، ده بتجعل إنسان يتبجح في المعصية وربما قد أدى إلى الكفر. أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، فقوله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فقال تعالى فقال نوح الرب إن لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله له فأهلك جميع من على الأرض من الكافرين حتى ولد نوح بصلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرق. لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، أي يدور على وجه الأرض، يدور على وجه الأرض. وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطتهم إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم جميعا ونجى نوح ومن معه من المؤمنين، فمكث بين أظهرهم ألف سنة إلا 50 عام. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات، دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والآيات المشهورة مشروعة. قال تعالى ولا تزل الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين. طيب في يا جماعة هنا جزء علمي. قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جاء في موقع الدكتور عبد المجيد الزنداني حفظه الله فقال، وهذا نقلا من المصدر اسلام ويب، فتوى اسلام ويب دوت نت في الفتاوى، فقد فرق الله سبحانه في هذه الآية الكريمة بين أشعة الشمس والقمر. المشكلة يا جماعة أن أكثر القواميس غير العربية زي الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية لا تفرق بين الضياء والنور، وبناء على ذلك ظن الكثيرون أنهما بمعنى واحد حيث درسوا العلوم الحديثة بهذه اللغات، والواقع أنهما غير متحدين، كما أثبت ذلك بعض العاملين في الإعجاز العلمي فقال دعنا نستعرض بعض الآيات الأخرى التي تذكر أشعة الشمس والقمر. قال تعالى في سورة نوح وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا. فنجد أن الله سبحانه وتعالى سمى الشمس مرة بالسراج وأخرى بالسراج الوهاج، والسراج هو المصباح الذي يضيء بالزيت أو الكهرباء. أما أشعة القمر فقد أعاد الخالق تسميتها بالنور. وإذا نحن تذكرنا في هذا الصدد معلوماتنا في الفيزياء المدرسية لوجدنا أن مصادر الضوء تنقسم عادة إلى نوعين، مباشرة كالشمس والنجوم والمصباح والشمعة، ومصادر غير مباشرة كالقمر والكواكب، والأخيرة هي الأجسام التي تستمد نورها من مصدر آخر مثل الشمس ثم تعكسه علينا. أما الشمس والمصباح هما يشتركان في خاصية واحدة، وهي أنهما يعتبران مصدرا مباشرا للضوء، ولذلك شبه الخالق الشمس بالمصباح الوهاج، ولم يشبه القمر في أي من الآيات بمصباح، دي مهمة أوي. كذلك سمى ما تصدره الشمس من أشعة ضوءا، أما القمر فلا يشترك معهما في هذه الصفة، فالقمر مصدر غير مباشر للضوء، فهو يعكس ضوء الشمس إلينا فنراه ونرى أشعته التي سماها العليم الحكيم نورا، سبحان الله. فمن العجيب حقا أننا لم نستوعب هذه الدقة الإلهية في التفرقة بين ضوء الشمس ونور القمر. فكان المفروض أن نفرق بين الضوء والنور، ونسمي الأشعة التي تأتي من مصدر ضوئي مباشر بالضوء، وتلك التي تأتي من مصدر ضوئي غير مباشر بالنور. ولكننا خلطنا لغويا بين الضوء والنور، واقتصرنا في العلوم على استخدام كلمة الضوء ونسينا مرادفها وهو النور. والسبب واضح، ففي الإنجليزية والفرنسية بل والألمانية، وهي اللغات التي جاءت عن طريقها العلوم الحديثة، لا يوجد إلا مرادف واحد ولم يخطر ببالنا أو ببال المترجمين، كلمة light. يعني كلمة light دي ضوء، تشمل بقى هو عنده شمس قمر اسمه light، بيجينا light وبس، light و L U M I E R E و L I C H T، خلاص ده بالألمانية وبالفرنسية لهذا المعنى، وهي بالترتيب أن اللغة العربية أغنى منهم وأدق، ففيها مرادفين. يعني كلمة light ديت بتشمل كل حاجة عندهم، سواء ضوء الشمس أو ضوء القمر، ففيها مرادفين لهذه الكلمة، يجب أن نفرق بينهما تبعا لنوعية مصدر الضوء، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. بكده يا جماعة إن شاء الله نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير صفحة 571، إن شاء الله نستكمل غدا بإذن الله صفحة 572، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله المحاضرات على موقع العبد لله، فبس للأسف الشديد بيتأخر شوية الإنتاج عشان بياخد مني وقت. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده جماعة رابط الموقع إن شاء الله، ده نزلت شرف أخونا خالد إن شاء الله. هو الموقع فيه فوق كده كلمة فيسبوك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين إن شاء الله. ده الموقع إن شاء الله يا جماعة في المحاضرات. العجب يا جماعة، يعني الواحد لما عمل الموقع ده ما خدش معاه مجهود خالص، سبحان الله، لأن زمان كان عشان تصمم الموقع محتاج مبرمج يعرف ال HTML، ويقعد بقى يكتب، ويقعد يعمل الفونت، يكتب الفونت كذا والسايز بتاع الفونت كذا، ان ده خاص بالتايتل، ويعمل النافيجيشن بان، والنافيجيشن بان ديت مكونه من صفحه سين وصاد. كل الكلام ده يا جماعه ما عادش. تصميم الموقع يا جماعه اصبح الان بدون مبرمج. وقد ايه يا جماعه، امبارح الواحد كان فرحان جدا ان سبحان الله انه قدر يظبط الموقع بتاعه، لكن الواحد كان حزين جدا. ليه؟ لان قلت سبحان الله، لو كان التقنيه بيد العرب، طب يا ترى كانوا قدروا يطوروا الموضوع ده بعد كام سنه؟ يعني ممكن بعد، اوعى على ان المواقع كانت مثلا من حوالي 10 سنوات كانت معمولة بالـ HTML، لكن أصبح دلوقتي ممكن بعد في خلال 8 سنوات، ممكن في خلال 8 سنوات قدروا إن هو يوصلهم لخاصية إنشاء الموقع عن طريق السحب والإفلات. السحب والإفلات بقى في منتهى المتعة وإنت بتصمم الموقع بتاعك بدون أدنى مجهود. ف يعني خاطرة جت، نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا التكنولوجيا بيد المسلمين في حالهم المتواجد الآن، ما عليه من التأخر وتكبير الدماغ، سبحان الله. هل كانوا قدروا ان هو يقود العالم بهذه الأشياء وبهذه الفكر وتكبير الدماغ، والحاجة المفروض تتطور في سنة يطوروها في 10 سنين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.